هذا سؤال: ما هو موقف الشرع من التدخين علما أنك تجد من تظن بهم الخير يبيعونه ويقولون هو شبهة؟ الجواب أن الشارع جعل للمبيع شروطا، ومنها أن يكون منتفعا به، ومعنى الانتفاع به أن يكون راجعا إلى إحدى المنافع التي تعهد الله بها لآدم: إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه هي وصول المنافع، فالمطاعم والمشارب والملابس والمساكن هي وصول المنافع، وما زاد عليها هو من تتماتها ومكملاتها. فما ليس كذلك كالتدخين فلا يحل بيعه لأنه لا نفع فيه، وهو ذو ضرر على الإنسان، فلذلك يحرم عليه استعماله، فهو يؤدي إلى انسداد الشرايين في القلب وإلى بعض السرطانات، ويؤدي كذلك إلى ضرر بالأسنان وإلى نتن في الرائحة وإلى إفساد للمال في غير طائل، وهو أذى للمسلمين، وصاحبه يمنعه استعماله من دخول المسجد: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، يؤذينا بريح الثوم. ومثله الدخان، لأن الأمر هنا تعللي لا تعبدي. فلذلك موقف الشرع منه الحرمة، وحرمة بيعه، وحرمة تعاطيه، وحرمة استيراده، ومستورده يدخل فعله في التعاون على الإثم والعدوان. وسواء حكم التدخين وحكم الشم والتخزين التباك أيضا، فإن استعمالها بأي وسيلة من الوسائل لا نفع فيه، بل إن الشم ربما يكون أكثر ضررا من التدخين، فإنه يسد بعض العروق في المخ ويؤثر على الإنسان تأثيرا بالغا، ويتساقط من أنفه ويفسد قراءته للقرآن ويغير نغمته، فلذلك فيه من الضرر ما هو أعظم وأكبر، فلهذا يجب الكفاف عنه وعدم تعاطيه مطلقا. كذلك لبس الرقيق من الثياب للنساء والخروج به من بيوتهن محرم أيضا، ومن الكبائر والتي تفعله متوعدة من نار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال بأيديهم عصي كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أو من مسيرة 500 عام. فلا يجوز بيعه ولا استيراده إلا لمن كان يبيعه لمن يعلم أنه لن يلبسه وحده، كمن يلبس تحته ما يستر ويلبسه فقط الرقيق شعارا فوق ملابسه. هذا السؤال: ما الموقف من كثير من الناس الذين لا يزالون يقدسون المقابر ويعتقدون فيها النفع والضر؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى زيارة القبور على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، وأن العلة المطلوبة في زيارة القبور هي أنها تذكرنا الآخرة، فإننا إذا وقفنا على أصحاب القبور لا يمكن أن نجزم بأن أحدا منهم في نعيم ولا في عذاب، فنحن فقط نعلم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ولا يحل لنا أن نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعلى هذا فنقف على القبور ونحن لا ندري حال أهلها، هل هم في غاية النعيم أو هم في غاية العذاب، ونحن نعلم أن القبر الواحد قد يجتمع فيه من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، فتختلط عظامهم، فلا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا. وتذكر الآخرة بزيارة القبور واضح جدا، فالإنسان يغفل في هذه الدنيا ويغرق في متاعها وملذاتها، فإذا رأى القبور ورأى انتقال أهلها إليها فوقف على قبر من كان يعرفه في هذه الحياة الدنيا، وهو يعرفه متنزها عن الأوساخ، يتنظف ويلبس أحسن الملابس، ولا يمكن تصل إلى عينيه التراب أو الحصى، ولا يتحمل الحر الشديد ولا يتحمل الظلام، وها هو قد ذهب به أهله ووضعوه في هذه الحفرة المظلمة المنتنة، وكان مرتعا للدود، ودخلت التراب في أحداق عينيه وأكله التراب، فلم يبق منه إلا عشب الذنب. وأصبح كثير من الناس يتصرفون في أمواله وأملاكه التي كان يكتمها عنهم ولم يكن يريد أن يطلع عليها أحد، فأصبحت يتداولها الآخرون ويتناولونها. وكذلك من هذه المواعظ أن يتذكر حال أهله بعده، فإن كثيرا من أرباب الأسر اليوم ينظر إليهم أهلهم على أنهم هم المدبرون لشؤون هذه الأسرة، وأن هذه الأسرة لا تستغني عن فلان، لكن المدبر هو الحي القيوم وحده. فلذلك يموت هذا الذي كانوا يظنونه مدبرا فيذهبون به ويوارونه في التراب، ثم يعودون يأسفون عليه يوما وليلة أو أياما قلائل، ثم تعود أمورهم كما كانت. تغيرت الدنيا كان ليس حادث وما اختل من صرف الزمان نظام. ثم بعد ذلك من تذكرك للآخرة أن تتذكر أن مصيرك أنت سيكون مثل مصير هذا الدفين، فحالتكما واحدة. ومن دفن اليوم كمن دفن في أيام نوح، يتداركون جميعا في الأرض، حالهم واحد، أخبارهم منقطعة لا يصلنا منها إلا ما جاء عن طريق الوحي. فهذا هو حكمة مشروعية زيارة القبور. وعلى هذا فلا يغلى فيها، وليس أحد من عباد الله في زماننا هذا معصوما، وليس أحد منهم يشهد له بالجنة، فإنما يشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. أما من دونهم فنحن نرجو لهم ونخاف عليهم، فمن كان منهم من المحسنين الذين عرفناهم بالصلاح والالتزام نرجو له الخير ونخاف عليه أن لا يتقبل الله منه، ومن كان معروفا بالفسق والفجور نخاف عليه عقوبة الله العاجلة، ومع ذلك نرجو له سعة رحمة الله ومغفرته. فهم سواء بالنسبة لنا، من كان صالحا ومن كان فاسقا فيما يتعلق باعتقادنا، كلاهما نرجو له الخير ونخاف عليه عذاب الله وسخطه، فكلاهما نرجو له رحمة الله الواسعة ونسأل الله له المغفرة. كل من مات على الإيمان حقه علينا أن نسأل الله له المغفرة. وبهذا يعلم أن المقابر لا تزار لطلب أمر، فأصحابها هم أفقر الناس وأحوجهم، قد انقطعت أعمالهم لا يستطيع أحد منهم أن يقول لا إله إلا الله، قد حيل بينه وبينها، طويت صحائف أعمالهم وختم عليها، فانقطعت أعمالهم إلا من ثلاث: إلا من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد يدعو لهم. وبسبب ذلك هم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. فلا يمكن أن يريد منهم الإنسان ما ليس لديهم، كالذي يأتي ميتا قد مات بسبب مرض من الأمراض يريد عنده شفاء ذلك المرض، لو كان يملك ذلك لما مات. وقد قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يبقى هنا تنبيه، وهو أنه مع ما سبق، فإن من ملة المسلمين تقدير الرجال الذين هم أهل للتقدير، فنحن نقدرهم ولا نقدسهم. من كان من أهل العلم والصلاح والدعوة والالتزام بالخير والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيله، هذا نقدره، ليس هو عندنا كحال من ليس كذلك. أبى الله أن يكون من صلى الصلوات الخمسة وزكى وصام وحج البيت كمن لم يفعل شيئا من ذلك، ولهذا نقدرهم على ما عملوا من الصالحات ولا نقدسهم. ثم السؤال الآخر: ما الموقف مما يسمى في الاصطلاح بالأقطاب والأبدال، وهل لهم الحق في التصرف في الكون؟ الجواب أن الله وحده هو المتصرف في الكون، والكون لا يمكن أن يكون فيه متصرفان، فلو كان فيه متصرفان لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلا يمكن أن يتصرف في الكون إلا الله الملك الحق المبين وحده. ليس لأحد التصرف لا في نفسه ولا في غيره، فلا أحد يملك لنفسه حياة ولا موتا ولا نشورا، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فهذه حقوق الألوهية التي لا يمكن الاعتداء عليها ولا تعديها. أما مصطلح الأقطاب فهو مصطلح يطلقه بعض الناس على العلماء الصالحين الذين يقيمون الدين في الأرض ويصادعون عنه ويدافعون، لكن قد يغلو فيه بعض الناس فيخرجه عن هذا الطور، وتسميتهم بذلك تشبيه لهم بقطب الرحى الذي تدور عليه. فالعالم الذي يفتي الناس ويصلح لهم أمور دينهم، والعابد الذي يستجاب دعاؤه للناس، والمجاهد الذي ينصر الدين، هؤلاء أقطاب تشبيها لهم بقطب الرحى الذي تدور حوله، فالناس يدورون حولهم. وقد جعل الله البشر كالمجرات في السماء، كل مجرة فيها نجم ذو ثقل ووزن تدور حوله النجوم، فكذلك البشر فيهم ذو الوزن الثقيل الذين يدور حولهم الناس، يجري الله على أيديهم أرزاق عدد كبير من الناس، يجري الله على أيديهم هداية عدد كبير من الناس، يشفعون لأقوام في حوائجهم ويقضون لهم ما تيسر منها في حياتهم، هؤلاء أقطاب في حياتهم، أما بعد موتهم فقد زالت عنهم هذه الصفة، لكن بقي تقديرهم واحترامهم والدعاء لهم. فمعنى اتصاف أحد بأنه قطب أنه في نفس الوقت يكفل عددا كبيرا من الناس، كما قال الشاعر: لعمرك ما المصيبة فقد مال ولا فرس يضل ولا بعير، ولكن المصيبة فقد حبل يموت بفقده خلق كثير. فالذي يموت بفقده خلق كثير هذا هو الذي يمكن أن يوصف باسم القطب مجازا. أما الأبدال فهذا اللفظ جاء ما يرشده إليه في حديث أخرجه أحمد في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المهدي إذا خرج أتاه عصائب العراق وبدلاء الشام، عصائب العراق وبدلاء الشام، وهؤلاء كذلك هم الذين ينصرون عيسى بن مريم. والبدلاء جمع بدل، ويجمع أيضا على أبدال، وهم العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات هذا كان آخر بدلا عنه، فهذا الوحي أمانة الله، وكل إنسان يأتمنه الله منه على حظ إذا مات سيسلمه على مرآه، ولن يضيع الله دينه، لا يمكن أن يترك لواء الدين محفوظا على الأرض لا يحمله أحد، بل الذي يحمل لواء الدين هو بدل عن من سبقه وسيسلمه إلى من بعده أيضا، وهكذا. فهؤلاء هم الأبدال في حمل الدين. وبعض الناس يغلو في هذا المصطلح فيزعم أن أقواما لهم منازل خاصة يلقبون بهذه الألقاب، وأنهم يعهد لهم بشيء من التصرف أو بأن لهم دائرة خاصة في الولاية، وليس هذا صحيحا، بل الصحيح في تفسير ذلك هو ما ذكرناه، والآخر لا يدل عليه شيء، بل هو على خلاف العقل والشرع. وأذكر أن صبيا من أولادنا أتاه رجل فحدثه فقال: إن الأقطاب سبعة، أحدهم يمسك السماوات السبع، والآخر يمسك الأراضين، والآخر يمسك البحار، والآخر يمسك الجبال، والآخر يمسك الأشجار، إلى آخر ما قال. فقال: ماذا تركوا لربنا عز وجل؟ كل واحد أمسك الحكم فيه. فبهت الرجل ولم يدري جواب هذا الطفل الصغير الذي تكلم بمقتضى الفطرة فقط. هذا الصبي تكلم بمقتضى فطرته أن الله هو مدبر الكون وحده، إذا كان في السماوات من يدبرهن وفي الأراضين من يدبرهن، ماذا تركوا لله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال يقول: إن بعض الناس يزعم أن بعض الصالحين يعلم عدد حصى الأرض أو تطوى لهم الأرض. بالنسبة لمعرفة حصى الأرض ونحو هذا، هذا ليس مزية ولا فضلا ولا خيرا، حتى لو قدر أن شخصا يعرفه فلا يدل ذلك على خير، لأنه لو كان خيرا لعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير طريقنا فيه واحدة، هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. ولذلك أنا لا أنكر أن يكون بعض الناس يفهم كلام الأرواح مثلا، لكن أعرف أن ذلك ليس خيرا، إذ لو كان خيرا لعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو بالخير، ولذلك ليس فيه مزية، ومن ابتلي به فعليه أن يكتمه لأنه ليس خيرا له. أما طي الأرض للمسافرين ونحو ذلك فهذا نعم قد يكون من كرامات الله لأوليائه، فإن أولياء الله يكرمهم الله بخوارق تخرق العادات، ومنها أن يقطع لهم المسافات الشاسعة في الأوقات القليلة، كما حصل لعمر حين قال: يا سارية الجبل الجبل، فسمع سارية كلامه في أرض فارس، وكما حصل للعلاء بن الحضرمي حين خاض البحر بكلمات فيبس البحر أمامه. فهذا من فضل الله ولطفه ورحمته، ويجريه على يد من شاء من خلقه، لكنه لا يقتضي نجاته يوم القيامة، فهو كرامة فقط، والكرامة لا تقتضي الاستقامة. الإنسان يمكن أن يكرمه الله بمال أو بعلم أو بجاه في هذه الدنيا، لكن لا يكون حاله كذلك يوم القيامة. ولهذا فالكرامة دنيوية، تكون كرامة في الدنيا، أما الاستقامة فهي أخروية، لأنها تقتضي الختم بالحسنى، ويكون صاحبها قطعا من الذين يكرمهم الله يوم القيامة، لأن من مات على الإيمان قطعا لا بد أن يدخل الجنة. كل من مات على الإيمان لا بد أن يدخل الجنة قطعا. وكذلك يمكن أن يقع هذا من غير كرامة، يمكن أن يقطع الإنسان المسافات الشاسعة بواسطة بعض الوسائل. هذه الوسائل منها كما عرفنا الطيران، الآن يمكن أن يركب الكونكورد أو غيرها، ويمكن أن يركب جنيا، ويمكن أن يعمل بعض علوم الشر مثل علم التربيع، علم أسرار الحروف ونحوها من علوم الشر التي يمكن أن تطوى بها بعض المسافات. وهذا سبب من الأسباب غير المشروعة، وهو محرم، وصاحبه بعيد عن الولاية لله، وما فعله ليس خيرا له قطعا. هذا السؤال عن أسرار الحروف والاشتغال بها. جواب أن أسرار الحروف علم من علوم الشر المعروفة، وقد كان لدى الهنود والصينيين قديما، ثم ترجم إلى العالم الإسلامي في أيام العباسيين، وقد انتشر وكثر العمل به في العصور المتأخرة، وتوسع الناس فيه، مع أنه درجات منه ما يكون كفرا، مثل تقطيع البسملة مثلا، مخمس البسملة الذي يضع فيه علم شخص في داخل البسملة بين باسم واسم الله مثلا، فهذا النوع كفر، لأنه جعل اسم الله والرحمن والرحيم نعتا لشخص غير الله. ومنه ما يكون فسقا، وهو الحروف المقطعة بأنواعها، وهذه الحروف أصلها أرقام ولا يقصد بها نفس الحروف، والتقسيم الذي يجعل الحروف أربعة أقسام، يقسمها إلى أحرف ترابية وأحرف نارية وأحرف هوائية وأحرف مائية، هو تقسيم محدث لا أصل له، وإنما يقصد به مقابلها من الأرقام. فلذلك يجعل الجدول بالعرض وبالطول وبالأفق على أرقام محددة، وهذه الأرقام لها خدام من عالم آخر من عوالم الله وعوالم ملكوته، نحن لا نطلع عليها ولا ينبغي لنا التطلع إليها، ومن تعرف على شيء من ذلك هو بمثابة الذي يتطلع على قدر الله أو على غيبه، فإنه بذلك يدخل في زمرة الكهان والعرافين، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن لا ننكر أن لها أثرا، فهي سبب من الأسباب الذي يكتشف بها، مثل الذي يكتشف المجاهر، ومثل الذي سيكتشف عن طريق الأشعة، فالأشعة التي تصور ما في البطن وتصور الجنين وتصور دقات القلب مثلا، هذه ومثلها وسائل الرصد كالرادارات ونحوها، هذه كلها من هذه الأمور الممكنة. فكذلك نظير في هذه العلوم، فالقنابل الذرية أصلها معادلة رياضية فقط، وأنتم تعرفون هذا، فأصل اكتشاف الذرة هو معادلة رياضية. فكذلك الجداول هي مثل القنابل الذرية، عبارة عن معادلات رياضية وحسابات يجريها الذي يعرفها، لكن لا يحل تعلمها ولا إعمالها، وهي من علوم الشر، وهي ضرر على صاحبها الذي يعملها، فإنها فتنة عليه، تخيل له أنه يستطيع التصرف في شيء من الملكوت، وتخيل للناس ذلك، والواقع بعيد من ذلك. فمن هنا على المسلمين أن يتركوها وأن يهجروها، وأن يعلموا خطرها وضررها، وأنها محرمة عليهم، وأنها لو كانت خيرا لعلمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك السؤال عن ما يسمى بالحكمة البيضاء والحكمة السوداء، هذا إنما هو ضرب من ضروب السحر وأنواعه. فمن السحر ما يكون مجهول المعنى كاللغات الأعجمية، وهذا لا يحل للإنسان أن ينطق به، لأن كثيرا منه من الشرك، وما ليس شركا منه فهو مجهول لدى الإنسان لا يدري ما هو، فلا يحل أنه النطق به ولا إعماله ولا تعلمه، بل قد قال مالك رحمه الله إن تعلم السحر كفر وإن معلمه كافر. ومثل ذلك ما يسمى بالحكمة السوداء، فما هو إلا ضرب من السحر. أما ما يسمى بالحكمة البيضاء فهو ما يفهمه الناس من القاء التي ليست من طريق الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية عرضوا علي رقاكم، فما كان منها موافقا للشرع أقره، وما كان مخالفا له رده. فلذلك ما كان من الحكمة البيضاء موافقا للشرع بأن كان رقية مقبولة شرعا يجوز، وما كان منها مخالفا للشرع أو كان فيه مجهول المعنى فهو حرام، بل يدخل في حيز تعلم السحر الذي قال مالك يكفر متعلمه ومعلمه. وهذا السؤال عن المخدمين أو المخدمين للجن، الجواب أن هؤلاء هم أولياء الجن الذين قال الله بهم، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فلذلك على الإنسان أن يترك مخالطة الجن وأن يعلم أن مخالطة المسلمين منهم قادحة في الشهادة فضلا عن مخالطة الكفار والفساق. مخالطة المسلمين الصالحين من الجن فسق ترد به شهادة الشاهد لدى الفقهاء، فكيف بمخالطة الفساق والكفرة منهم؟ وبالأخص ما يستعمله المخدمون منهم الذين يستخدمونهم في سرقات أموال الناس، فهذا غاية في الظلم والعدوان، فمجرد العلاقة مع الجن تقتضي أن يترك لهم بعض دينه، ثم بعد ذلك يخدمونه بالسرقة نسأل الله السلامة والعافية، وهي خصيصة رذيلة. وكذلك السؤال هنا عن الجداول هي مثل الكلام في أسرار الحروف التي سبقت. هذا السؤال: هل لا بد من اتباع شيخ معين يهدي الإنسان الطريق كما قال ابن عاشر يصحب شيخا عارف المسالك؟ ابن عاشر لم يقل لا بد أن يصحب شيخا، أرشد فقط فقال يصحب شيخا عارف المسالك، وهذا إرشاد منه رحمه الله لمن كان في زمانه ممن لا يستطيع تربية نفسه على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم قالوا الناس في هذا أنواع، فمنهم من لا يمكن أن يستقيم إلا بالصحبة، أن يصحب من يدله الطريق، كالذي يغلبه هواه ويغلبه شيطانه، فهذا لا بد أن يبحث عن قرناء الخير ورفقاء الخير الذين ينافسهم في الخير، سواء صحب شيخا أو شابا، المهم أن يصحب صحبة خير ترشده وتعينه على قيام الليل وصيام النفل والمنافسة في الذكر والعبادة والتقرب إلى الله حتى يكون من أوليائه. ولا يتم هذا إلا بالمنافسة لأولئك الذين لا يستطيعون هذا من تلقاء أنفسهم. النوع الثاني: من يستطيع ذلك لنفسه، وهذا لا شك أن الخلوة له أفضل، فللتربية النفس أربعة حصون يحاول الإنسان تحصين نفسه بها، وهي الخلوة أي محاولة عزلة الناس ما استطاع إلا من خير، أن لا يخالط الناس إلا من خير، وأن يجعل لنفسه وقتا يخلو فيه بربه فيذكر الله خاليا. الحصن الثاني: الصمت إلا ذاكرا، أن لا يكثر الكلام في غير ذكر الله، لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. الحصن الثالث: السهر، والمقصود بذلك أن يستيقظ والناس نيام ليصلي ويذكر الله ويرجع إليه بالدعاء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. والحصن الرابع من هذه الحصون: الجوع، والمقصود به عدم اتباع الشهوات. فهذه الحصون الأربعة هي المعينة على تزكية النفس وتنمية مهاراتها وتقريبها من الله سبحانه وتعالى بإعمالها في الطاعات الخاصة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إليها ويسائل عنها أصحابه: أيكم تصدق اليوم بصدقة؟ أيكم تبع جنازة اليوم؟ أيكم أصبح صائما اليوم؟ أيكم عاد مريضا اليوم؟ وهكذا. هذا السؤال عن حكم مسألة في ذا الزمان ترى، أريد منكم جوابا شافيا. يترى يا هذه على قراءة الكسائي: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ السماوات والأرض، حذف الألف من يا النداء. عموما هذه قراءة سبعية، قراءة الكسائي: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، معناه ألا يا قومي اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. كادت تعم البوادي في مساجدنا دوما يراه الذي للخمس قد حضر، متى يسلم إحداها الإمام ويقل الإمام يقوم يتلو السلام خطيب يلفت النظر والسمع منا بما يملي ويقرأه به على المسبوق ما، وقائم في المصلى النفل لم يدري ما نابه أو ما قرأ، وطرى مع كونه تاركا للنفل معتقدا لأنه قائم للدين منتصرا، هل هذه سنة في الدين قد علمت أو بدعة ما رواها الدوسي أو عمر الدوسي يقصد أبا هريرة رضي الله عنه؟ عموما بالنسبة للتذكير في المسجد وظيفة من وظائف المسجد وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يفعلها وكان يفعلها أصحابه من بعده، وإذا لم يرويها الدوسي كما قال فلعله يرجع إلى مستدرك الحاكم، ففيه أن الدوسي رضي الله عنه وأبو هريرة كان يذكر الناس يوم الجمعة قبل أن يصعد الخطيب المنبر. وفي الصحيحين أن ابن مسعود كان يعظ الناس كل يوم خميس، فقال له رجل: إما أن يكون أبا وائل وإما أن يكون غيره، قال: يا أبا عبد الرحمن وددنا لو ذكرتنا كل يوم، فقال: أبا إني لا أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها في الأيام مخافة السآمة علينا. وانتهاز الفرص للتذكير سنة ثابتة. فقد أخرج البخاري في الصحيح عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه أنه يوم مات المغيرة بن شعبة وقف على المنبر فقال: يا أيها الناس عليكم باتقاء الله وبالسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم، ورب هذا المسجد إني لكم لناصح. ثم استغفر ونزل. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتهزون الفرص لتذكير الناس عند اجتماعهم كاجتماعهم في الجنائز واجتماعهم في أدبار الصلوات، وهذا من أوجه الخير والتعاون على البر والتقوى. وعلى المسلم أن ينتهز الفرصة لتذكير الناس وتعليمهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبالأخص أن كثيرا من الناس لا يجتمعون إلا في مثل أوقات الجمعة وأوقات المناسبات الخاصة، فيجب ألا تضيع هذه الفرص وأن تستغل للتواصي على الحق والصبر والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله، وأن نكون قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يتم هذا إلا بذلك. وأما ما ذكره المعترض من أن في المسجد من يصلي قد يخلط عليه ذلك كبعض المسبوقين، فإن الذين أتوا مبادرين إلى الصف الأول وأدركوا تكبيرة الإحرام أفضل وأولى، ولا يمكن أن يهمل هذا المسبوق الذي بقي في بيته حتى فاتته الصلاة، لا يمكن أن يبطل حقوق أولئك الذين سبقوا، فالذكرى حق لهم، فلذلك يبدأ بحق هؤلاء، والمسبوق هو الذي ضر نفسه حين تأخر عن تكبيرة الإحرام. وكذلك النفل من الأذكار بعد الصلاة، فإن الذكرى لا تقطعه، فالإنسان جالس في مصلاه وهو في صلاة من طورها، فإذا انتهت الذكرى رجع إلى أذكاره وأتمها، وما يستطيع ذكره منها في حال الذكرى أيضا بالإمكان أن يؤديه، ولا حرج في هذا. هذا السؤال عن تفسير قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنى تصرفون له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. حذف بعض الآية. الجواب أن هذه الآية من سورة الأنعام يمتن فيها الله على عباده بخلقه لهم، لأنه خلقهم من نفس واحدة ليقتضي ذلك تكاملهم وتكافلهم فيما بينهم، وأنه جعل من تلك النفس وهي آدم زوجها أي حواء، فأخرج حواء من ضلع آدم، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وهي زوجان من الإبل وزوجان من البقر وزوجان من المعز وزوجان من الضأن، كما بين ذلك في سورة الأنعام. وهذه الأزواج الأولى التي هي أصل هذه البهائم أنزلها الله سبحانه وتعالى من الجنة، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم، هذا من تمام النعمة والامتنان بها، أنه يصورنا في الأرحام كيف يشاء. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، فهذا الخلق مراتب أطوار، فالطور الأول عندما كان الإنسان نطفة، ثم بعد ذلك يكون علقة، ثم بعد ذلك يكون مضغة، ثم بعد ذلك يكون عظاما، ثم بعد ذلك تكسى العظام لحما، ثم بعد ذلك يتم الله سمعه وبصره ويشقهما ويكون أجهزته كلها ويلونه بلونه الذي شاء له، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولذلك قال يخلقكم سبحانه وتعالى في بطون أمهاتكم أي في الأرحام خلقا من بعد خلقنا أي طورا من بعد طور في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن، فهذه ثلاث ظلمات: المشيمة التي في داخل الجنين وهي التي يسقط بها من بطن أمه، والرحم الذي يحيط به، وهذا الرحم إذا لم يكن فيه جنين كان صغيرا جدا متطويا، وإذا دخله الجنين امتد وانتشر، وبعد ذلك البطن الذي يحيط بالرحم أيضا، فهذه ثلاث ظلمات. ثم امتن على عباده بالتعرف إليهم فقال ذلكم الله ربكم، هذا الذي خلقكم وأنعم عليكم بالأنعام هو ربكم سبحانه وتعالى الذي يستحق أن تعبدوه. هذا السؤال يقول: هل يشترك الأخذ من اللحية مع حلقها في الحكم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية، واللحية ما نبت على عظم اللحي وهو الفك الأسفل، فما نبت على هذا العظم يطلب من الإنسان توفيره، وتوفيره معناه تركه وافرا، ولا ينافي ذلك أخذ بعضه اليسير الذي يقتضي تنظيما له، وهو الذي يسمى بالتحذيف، والتحذيف معناه قطع بعض الشعرات التي تزيد قطعها الإنسان بهاء وجمالا دون أن ينقص من توفير لحيته، فهذا الشيء اليسير معفو عنه لا ينافي التوفير. وأما ما يفعله بعض الناس من أخذها حتى أن تكون من قرب وصولها كحال التقصير في الحج والعمرة، فهذا ليس توفيرا قطعا، بل هو منافي لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للعنفقة اختلف فيها هل حكمها حكم الشارب أو حكم اللحية، فألحقها بعض أهل العلم بالشارب وألحقها بعضهم باللحية، واستدلوا بذلك بالقاعدة المعروفة: ما قارب الشيء له حكمه، وهي إلى اللحية أقرب. لكن أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر وكان يحفي وكان يأخذ من هذين، واختلف في هذين هل المقصود بهما ما كان فوق الفم وما كان تحته فيشمل ذلك العنفقة والشارب، أو أن المقصود بهما طرف الفم من حيث تلتقي الشفاه من اليمين والشمال. كل ذلك قالت به طائفة في تفسير هذا الحديث، وعلى هذا فليس الأخذ من العنفقة كالأخذ من اللحية. هذا السؤال عن ما هل يعتبر ركوب المرأة وحدها في سيارة أجرة من أحد المقاطعات إلى أخرى سفرا لا يصح إلا بمحرم؟ الجواب لا، إنما السفر هو ما يحوج إلى الزاد والراحلة، وهو الذي يحتاج فيه الإنسان إلى أن يحمل زاده معه وأن يركب راحلته لقطع المسافة. أما هذا فلا يسمى سفرا، لكن على المرأة فيه أن تبتعد من السائق وأن لا تركب بجواره بقربه، فذلك من اقتراب النساء من الرجال ممنوع. هذا السؤال عن يقال بشأن صلاة المغرب إن أذانها معها فهل لذلك دليل؟ الجواب أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمذهب أهل المدينة أن أذان المغرب مع صلاتها مستدلين بما رواه مالك وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر. ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. فهذا الحديث استدلوا به على أن وقت المغرب مضيق لا موسع، وعلى هذا ينبغي أن يكون أذانها معها. واستدل الجمهور على أن وقت المغرب موسع كغيرها بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافره بين المدينة ومكة فسأله عن وقت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر حين صار الفيء مثل الشراك، أو أول ما بدا الفيء، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق الأحمر، ثم صلى الصبح حين بزق الفجر، ثم صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى العصر حين أصفرت الأشياء أو حين أصفرت الشمس، ثم صلى المغرب عندما دنت غيبوبة الشفق، ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل أو نصفه، ثم صلى الصبح حين أسفر. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت. وهذا الحديث أخرج مالك بعضه في الموطأ ولم يخرجه بكامله، أخرج منه فقط ما يتعلق بوقت الصبح، ولذلك لم يعمل مالك بما ورد فيه في وقت المغرب لأنه لم يروه. والجمهور استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو وقالوا هو متأخر قطعا عن حديث ابن عباس، والمتأخر هو الناسخ، لأن حديث ابن عباس فيه أنهم كانوا يعملون بالآخر فالآخر من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال عن الأذكار المأذورة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما هي الكلمات التامات؟ وهل توحي بوجود أخريات مغايرات لها؟ الجواب أن كلمات الله تنقسم إلى قسمين: إلى كلمات تشريعية وكلمات كونية. فالكلمات الكونية هي أمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذه الكلمات لا يتعداها بر ولا فاجر ولا مبدل لكلمات الله، وهي غير محصورة ولا معدودة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذه هي الكلمات التامة. أما الكلمات التشريعية فهي ما ينزله من الوحي على رسله ويأمر به، وهذه الكلمات يقف عندها البر ويتعداها الفاجر. وقد قيل غير هذا في تفسير هذا الحديث، فقال طائفة كلمات الله التامات وأسماؤه الحسنى وصفاته العلى، وقال طائفة هي القرآن، وقال طائفة هي الكتب المنزلة، لكن أرجح شيء في ذلك أنها الكلمات الكونية. هذا السؤال: من هم أصحاب اليمين وما الفرق بينهم وبين المقربين؟ الجواب أن أصحاب اليمين هم الدرجة الثانية من أهل الجنة، فالدرجة الأولى من أهل الجنة هم المقربون، وهم ذلة من الأولين وقليل من الآخرين، ودرجتهم عالية في الجنة. وأما أصحاب اليمين فهم الدرجة الثانية من أهل الجنة وهم دونهم في المنزلة، ودرجتهم أقل من درجة المقربين. فلذلك فإن المقربين أعلى منزلة من أصحاب اليمين، والمقربون هم أهل الغرف، وأهل الجنة يتراءون الغرف في السماء، يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. وقد بين الله المنزلتين في سورتين متواليتين، في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة. هذا السؤال: ما حكم صلاة المرأة مع الجماعة في بيتها إذا كان المسجد قريبا من بيتها؟ الجواب أن صلاتها صحيحة، ولكن لا يحصل لها من الفضل ما يحصل لمن ذهب إلى المسجد، إلا إذا كان الذي يحبسها عن الصلاة في المسجد خوف الفتنة أو الخوف على ما في بيتها من أماناتها. هذا السؤال: هل تتصدق المرأة عن أولادها من مالهم؟ الجواب: نعم، بالشيء الذي لا يكون ذا بال ولا يكون كثيرا جدا. ما هو ترتيب الإنفاق في سبيل الله في كل من الوالدين والأولاد والإخوة والأخوات والأقارب والزملاء؟ الجواب أن الله تعالى يقول: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقول تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكل ذلك داخل في الإنفاق في سبيل الله، وهو متفاوت، فأعظمه ما كان واجبا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ونفقة الوالدين الفقيرين آكد ذلك، ثم نفقة الزوجة ونفقة الأولاد الصغار، كل ذلك من النفقات الواجبة المؤكدة. هذا السؤال: ما هي أجدى وسيلة لتعلم الكتاب والسنة، وما حكم الطعن في الكتب الفرعية؟ فمثلا قد سمعت من يقول في تفسير قول ابن عاشر: وكرهوا بسملة تعوذا، إن هذين الأمرين لا يكرههما إلا الشياطين والشيطان وأولياؤه. الجواب أن تعلم الكتاب والسنة ميسور ولله الحمد، فهما محفوظان معصومان من التغيير والتبديل. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ومن لم يفهم كتاب الله الميسر للذكر، ولم يفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الناس، لا يمكن أن يفهم ما سوى ذلك من الكتب والمؤلفات. فلهذا على الإنسان أن لا يهمل بطنه من أن يتعلم شيئا من الكتاب والسنة، وأن يحفظ شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا النور المبين والحبل المتين الذي من تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. وعلى الإنسان أن يشتد على نفسه في تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الطعن في كتب أهل العلم التي ما ألفوها إلا ابتغاء مرضات الله وقواما للشريعة وحفظا للأحكام، فهو مما لا ينبغي، بل من قصد بذلك ازدراءهم وازدراء الشرع نفسه فهو داخل في الوعيد الشديد. ومن لم يقصد بذلك الطعن في أهل العلم ولا في مؤلفاتهم، وإنما قصد بيان أن بعض الفروع في ذاتها أدلتها ضعيفة أو أن بعضها غيرها أقوى منها فلا حرج، لكن عليه أن لا يجعل ذلك في ذوب سخرية، لأن ذلك مما يقتضي جسارة الناس على أهل العلم الذين عرفوا بالصلاح والاستقامة ولزوم المحجة والعناية بالكتاب والسنة. هذا السؤال عن العرف، هل هو جائز أو لا مع العلم أني لا أريد به التشبه بالكفرة؟ هذا السؤال قد طرح في الدرس الماضي، وذكرنا أن توفير شعر الرأس لا حرج فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفره وكان يفرقه فلا يتعدى شحمتي أذنيه، وكان أيضا قبل ذلك يصدله ثم فرقه، فلا حرج في مثل هذا. هذا السؤال، بعض العلماء يقول إن خلاف العلماء رحمة، وبعضهم يقول إنه عذاب، فأيهما أصح وما الدليل؟ الجواب أن اختلاف أهل العلم في المسائل الاجتهادية هو من رحمة الله وتوسعته، ولذلك قال وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. والأمور الاجتهادية كان بالإمكان أن يبينها الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل، فترك الناس في ساعة من أمرهم، وكل إنسان مخاطب بأن يعمل اجتهاده، فما أوصله إليه اجتهاده أنه الراجح عمل به ووجب عليه العمل به، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح. وما لم يعرفه سأل عنه أهل الذكر، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا الخلاف لا حرج فيه شرعا وليس عذابا، بل هو داخل في إطار الرحمة. أما النوع الثاني فهو اختلاف التضاد، وهو مثل التعصب لآراء غير المعصومين ودعوى أنها هي الحق وأن الحق محصور فيها والتعصب لذلك، فهذا لا شك عذاب، فالله جعل الخلاف قسما من أقسام العذاب، فقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالخلافات والتعصبات لآراء غير المعصومين من هذا النوع من العذاب، والناس يشقون بها زمانا وهي لا تسمن ولا تغني من جوع. فلذلك على المسلم أن لا يتعصب لقول مخلوق غير معصوم، وأن يعلم أن الحق هو ما قام عليه الدليل، وأن العلماء جميعا يلتمسون الحق ويطلبونه، فمن وفق منهم للحق فذلك من فضل الله ورحمته، ومن أخطأ منهم فذلك من نفسه ومن الشيطان، ومن اجتهد منهم في طلب الحق فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم في طلب الحق فأخطأ فله أجر وقد رفع عنه الإثم فيما حصل منه من الخطأ. هذا السؤال، بعض الدعاة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي للناس بالمحاضرات وإنما أتاهم بالعقيدة فقط، وإن الدين رواية عملية وليس رواية سماعية. الدين كل ذلك وهو آت على كله، ومحاضرات النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بينت الدين للناس ولا يمكن أن ينكرها أحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الدين في مسجده، فقال له أبو هريرة لوددنا لو بنينا لك دكة تكلمنا عليها، فكان الأعرابي إذا أتى لا يعرفه من بين القوم، قال فأذن لنا بذلك فبنينا له دكة فكان يكلمنا عليها في مسجده صلى الله عليه وسلم. فتعليمه للناس إنما هو المحاضرات بعينها، قد كان يجلس على منبره فيعلم ويقف عليه، كما في حديث حذيفة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فانفتل فوقف على المنبر فخطب إلى أن نزل إلى صلاة الظهر، ثم عاد إليه فخطب حتى نزل إلى صلاة العصر، ثم عاد إليه فخطب حتى صلاة المغرب، فحدثنا عما بيننا وبين الساعة فذكر ذلك من ذكره ونسيه من نسيه. هذا السؤال، يقول الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هل يدخل في ذلك من كان يبيع التدخين قبل أن يعرف تحريمه، فعلم تحريمه فكان عنده منه بقية، فهل يجوز بيع تلك البقية؟ الجواب أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي يفتي به كثير منهم أنه بالإمكان أن يبيعها فقط بما اشتراها به يأخذ ثمنه الذي صرف فيها، وقال طائفة من أهل العلم لا يحل له بيعها مطلقا بل يعتبرها رزية ابتلي بها، وهذا الأحوط في الدين، فيتخلص منها فقط ويعوضه الله خيرا منها إن شاء الله. هذا السؤال، من كان يحب أن يخرج مع جماعة لكنه جرب أن الخروج معهم يؤدي إلى الغلو في تفسير الكتاب والسنة، ويؤدي كذلك إلى ترك التعلم والإنكار على كبار السن، وكان بالإمكان أن يوجه هذا الإنكار إلى أعداء الله وقد حصل كل هذا، أعاذني الله وإياكم. جواب أن خروجه وسيلة لهدايته، فإن كان لديه وسيلة هي أهدى له منه فليفعلها، فما لم يجب عليه أحد ذلك الخروج ولا سنه له، فلذلك المهم في عمله أن يعمل ما هو أقرب له إلى الحق وأدنى به منه، وأن يعلم أن الجميع يجتهدون في طلب الحق وليس أحد منهم معصوما، وهم يجتهدون فقط في طلب الحق، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، والذي هو أنفع له هو أدرى به. هذا السؤال: ما العلاج الذي تقترحونه لمن يسمع المواعظ دائما وسرعان ما ينساها لكونه لا يعمل بمقتضاها لقساوة قلبه مع أنه يأسف لذلك ويحاول التغلب عليه؟ جوابا على من يجد هذا: أن يكثر من الاستغفار والتوبة، وأن يكثر مما يذكره بالآخرة ومما يذكره بالموت، فإن ذلك مدعاة لأن ينتفع بالذكرى. هذا يقول: نلاحظ أن أهل الخير في هذا البلد من أهل الأموال لم يكن لهم ذلك الدور الفعال الذي يعود بالنفع العميم على هذه الدعوة المباركة، والمطلوب هو الدلالة على بعض المشاريع التي يمكن أن يلجوا منها لخدمة الدين، لعل الجهد بمثل هذه المشاريع يكون هو السبب زوالا لهذا التقصير المفروض. الجواب: أن أبواب الخير كثيرة جدا، وأن الإنسان مسؤول عن جميعها، وعليه أن يجتهد في أقربها إلى الله سبحانه وتعالى وأكثرها ملائمة لمقاصد الشرع. ولا شك أن من ائتمنه الله سبحانه وتعالى على جزء من المال وجعله تحت يده ينبغي أن يكون مسؤولا عن عيال الله المحتاجين، والناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ولذلك فإن أغنياء العالم وتجاره هم الذين يقومون بنشر الخير ومساعدة أهله وبناء دور التعليم النافع الذي يتعلم فيه الناس العلم والعمل، وكذلك في القيام برعاية اليتامى والمحتاجين. وهذه الأمور واضحة للعيان والناس يرونها، فبناء المساجد الذي حصل في هذا البلد في السنوات الماضية، والإنفاق على العدد الكبير من اليتامى وكفالتهم، والقيام كذلك ببناء بعض المدارس الإسلامية التي يدرس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أوجه الخير التي قام بها رجال من خارج أهل هذه البلاد، وكان أهل هذه البلاد أولى بها. هذا السؤال: بعض الفقهاء أجاز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عقى نفسه. الجواب: أن هذا الأمر لا دليل فيه، والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تعبد، والتعبد مقصور على النص، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الاحتفال بمولده وهو صيام يوم الاثنين، فقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. وعلى هذا فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يصوم الإنسان يوم الاثنين إن استطاع بصفة دائمة، وإلا فما تيسر من ذلك. أما غير هذا فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، وهو مخالف لهديه وسنته ولعمل خلفائه الراشدين، وهم أحب الناس له وأولاهم به. هذا السؤال: ما هي عوامل تقوية الإيمان؟ الجواب: أن ترسيخ عقد الإيمان إنما يتم بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وتذكر الدافع لكل عمل، فالذي يصلي وصلاته إنما هي روتين من حياته، ألفاء أباه بذاك الكسب يكتسب، وجد أسلافه يصلون فهو يصلي كما كانوا يصلون، وجدهم يزكون فهو يزكي كما كانوا يزكون، لا ينتفع بهذه العبادات ولا تباشر شغاف قلبه ولا يصل الإيمان إلى شغاف قلبه، لكن الذي يصلي وهو يتذكر الدافع العقدي الذي جعله يصلي ستنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وأنا أعرف أن كثيرا منا يقول: أنا أصلي ولا أتركها، ومع ذلك لا أجد صلاتي تنهاني عن الفحشاء والمنكر، وأزكي ولا أتركها، ولكن مع ذلك لا أجد زكاء ولا ذكاء بسبب الزكاة، وأصوم ولا أترك الصيام، ومع ذلك لا أجد طهرة كما يطهر الصيام أهله، وأحج ومع ذلك لا أجد أثر الحج البالغ في تزكية الإيمان، فما السبب؟ الجواب: أن هذا إنما يفعله الإنسان تقليدا وعادة، ولم يتذكر الدافع العقدي له. لكن إذا كان يصلي بهذا الدافع العقدي ويزكي به ويصوم به ويحج به ويتذكر قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فإنه سيستفيد من عباداته ويتقوى إيمانه بذلك، وكذلك مما يعين على تقوية الإيمان حضور القلب لأداء العبادات وتزكيتها بالنيات، فإذا خرج الإنسان من بيته تذكر أن كل حصاة وكل ذرة من الأكسجين وغيرها ستشهد له في مسيرته إلى أن يرجع، ويتذكر كذلك قصده أنه إنما قصد ابتغاء مرضات الله وأداء ما افترضه الله عليه في المسجد، وأنه يريد بذلك حسن الخاتمة كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. وأن يتذكر الإنسان كذلك أنه سيعمر بيتا من بيوت الله، والله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وأنه سيلقى أهل الإيمان في المسجد من الملائكة وصالح الإنس والجن فيزيدونه إيمانا وتثبيتا، وكذلك فإنه يلقى الملائكة الذين يكتبون الناس على أبواب المساجد الأول فالأول، وهكذا فيكون في المسجد قد حبس جوارحه عن المعصية وأقبل بها على الله سبحانه وتعالى وترحب هذا الوقت. فهذا مما يقوي الإيمان، وكذلك مما يقويه صلاة الرجل بالليل والناس نيام، عندما ينام الناس فيتجافى جنبه عن المضجع، فهذا من أقوى ما يقوي إيمانه بالله. ولذلك قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا السؤال: كيف يستشعر الإنسان نعمة الله عليه وما شكر النعمة؟ الجواب أن استشعار النعمة بثلاث رتب: الرتبة الأولى أن ينظر الإنسان إلى هذه النعمة فيقر بها ويعرفها بوجودها لا بزوالها. ثانيا أن يتذكر من أين له هذه النعمة، حتى لا يقول ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثالثا أن يشكرها، أن يقيدها بالشكر، والشكر يشمل الشكر اللساني بأن يذكر نعمة الله، والله سبحانه وتعالى يحب أن تشكر نعمه، وقد ارتضى لعباده ذلك وأرشدهم للشكر فقال: الحمد لله رب العالمين، وهذا هو أبلغ شكر يشكر الله به. فأبلغ ما يشكر الله به الثناء عليه بما أثنى به على نفسه. ثم بعد ذلك الشكر الفعلي، وهو بصرف تلك النعم فيما يحب الله صرفها فيه. وأن يعلم الإنسان أن كثيرا من الناس يدعي المعاذير لنفسه، ومنهم النفر الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: أحدهم آتاه الله علما فعلم، فأتى به يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ فقال: يا رب علمتها فيك. فيقول الله: كذبت، ويقول الملائكة: كذبت، إنما علمت ليقال عالم فقد قيل. فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني رجل آتاه الله من أصناف المال ما آتاه، فدعاه يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: لم يبق وجه تحب أن يصرف فيه المال إلا صرفته فيه. فيقول الله: كذبت، ويقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل. فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. ورجل قواه الله في بدنه فقاتل حتى قتل، فدعاه الله يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب جاهدت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، ويقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل. فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. ولهذا قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص هو أساس هذا العمل كله. ولا يمكن أن يستشعر الإنسان نعمة الله عليه وأن يشكرها إلا إذا أخلص في ذلك الشكر لله سبحانه وتعالى وأدى الحق الذي لله عليه في ذلك. ومن هنا فالأوقات كلها نعم على الإنسان أن يستشعرها وأن يصرفها في الوجه الصحيح. كثير من الناس يقول أنا أفعل كذا أقتل به الوقت، كأن الوقت عدو له، وما له صديق إلا هذا الوقت الذي يريد القضاء عليه وقتله. هذا السؤال: ما يفعل من يريد التوبة ويحول دونها العوائق الدنيوية؟ الجواب أن عليه أن يستعين بالمعينات التي تعين على التوبة، ومنها تذكر الآخرة وصحبة أهل الخير وعدم الإسراف في مجال الدنيا وتعلم العلم، فهذه هي الأمور التي تعين على التوبة. فعدم الإسراف معين على عدم الغفلة، ويشمل ذلك سهر بعض الليل وبعض الجوع وبعض العزلة، وكذلك مخالطة أهل الصلاح والهداية، فإنها مقتضية لحصول المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا رآهم الإنسان تذكر ما هم فيه وأنهم مقبلون على الله، فبمجرد رؤيتهم يزيدهم